من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في الدرس الماضي إخراج رواية من كتاب رجال الكشف، وهذه الرواية كانت تتحدث عن شخص باسم أبي بصير لقب بأبي محمد، جعلها المحقق الكهبائي أعلى الله مقامه الشريف، جعل المراد منها عبد الله بن محمد الأسدي، لأن الشيخ الكشي ذكرها في كتابه تحت هذا العنوان. وذكرنا في درس الأمس أنه لا يوجد دليل على أن هذه الرواية هي بصدد ترجمة عبد الله بن محمد الأسدي، لأنه لم يرد فيها اسمه، إنما الوارد فيها أبو بصير الملقب بأبي محمد. وقد تقدم معنا وبشكل مفصل وضمن أدلة جلية أن يحيى بن أبي القاسم الأسدي لا شك في تلقيبه بأبي محمد، وأنه هو المشهور بأبي بصير الذي تنصرف إليه هذه الكنية عند فقهاء عصره والمقاربين لعصره كعلي بن الحسن بن فضال، حيث سئل عن أبي بصير مطلقا فأجاب بأن اسمه يحيى بن أبي القاسم وهو مولى لبني أسد. لكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف لم يكتفي بهذا المقدار في المعجم، بل صار بصدد إثبات أن هذه الرواية المراد منها جزما هو يحيى بن أبي القاسم. شوفوا، نحن نفينا أن يكون هناك في الرواية قرينة على العنوان الذي ذكره الكشي ووافقه عليه الشيخ القهبائي، وهو أن المراد من أبي بصير الملقب بأبي محمد هو عبد الله بن محمد الأسدي، لكن لم نعينه في شخص آخر. السيد الخوئي على الله مقامه الشريف خطى خطوة إلى الأمام، فذكر أن هذه الرواية لابد من عد المراد منها هنا هو يحيى بن أبي القاسم الأسدي. لماذا سيدنا؟ يقول بقرينتين. القرينة الأولى أن هذا الرجل المسمى بأبي بصير في الرواية كني في آخر رواية بأبي محمد، وقد تقدم أن هذه الكنية هي كنية أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. والقرينة أو الدليل الثاني أن الحوار في هذه الرواية الذي دار بين أبي بصير الملقب بأبي محمد وبين الإمام، كان الإمام المحاور فيها هو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وعبد الله بن محمد الأسدي ذكره الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في رجاله ملقبا له بأبي بصير. أين ذكره؟ ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يعني أنه لم يدرك الإمام الصادق، أو قل لم يثبت أنه أدرك الإمام الصادق. طبعا لا يستطيع سيد الخوئي أن يقول لم يدري، لأن كثير من الأشخاص ذكرهم الشيخ في أصحاب إمام وقد أدركوا إماما آخر، إلا أن معظم صحبتهم كانت لذلك الإمام. وهذا كثير جدا في رجال الشيخ أيها الإخوة، جدا كثير، ومن الموارد المسلمة تقريبا أن الشيخ لم يلتزم بأن يذكر الصحابي في أصحاب إمامين إذا أدرك إمامين أو ثلاثة، بل يذكره في من هو أكثر صحبة له من الأئمة عليهم السلام. إلا أنك خبير أن تلك القرينتين لا تتمان. أما قول السيد أعلى الله مقامه لتعيينه في أبي بصير يحيى بن أبي القاسم بأن الوارد فيها أن أبا بصير ملقب بأبي محمد، فنقول ليس لقب أبي محمد حكر على يحيى بن أبي القاسم. صحيح، ثبت أن يحيى بن أبي القاسم يلقب بأبي بصير، لكن هذا لا يعني أن غيره لا يلقب بأبي. ثبت أن يحيى بن أبي القاسم أبو بصير يلقب بأبي محمد، لكن هذا لا يعني أن غيره لا يلقب بأبي محمد، خصوصا وأن هذه الكنية كما أسلفنا شائعة عند المسلمين خاطفة وتكثرت جدا. وهنا مما يزيدها شيوعا في عبد الله بن محمد الأسدي أن عبد الله بن محمد اسم أبيه محمد، وقد جرت عادة كثير من الناس أن يلقبوا الأبكار من أولادهم الذكور على أسماء آبائهم، أن يسموا أولادهم الذكور الأبكار على أسماء آبائهم. وعلى هذا لا يستبعد أصلا أن يكون عبد الله بن محمد الأسدي أيضا مضافا إلى أن لقبه أبا بصير، ها أيضا لقبه ماذا؟ أبو محمد. وعلى هذا الأساس فهذه القرينة أيها الإخوة لا تصلح دليلا على أن المراد هنا أبو بصير من؟ على أن المراد هو يحيى بن أبي القاسم الأسدي. يمكن أن يكون يحيى بن أبي القاسم، ويمكن أن يكون عبد الله بن محمد الأسدي. وأما القرينة الثانية فقد علمت ما فيها، صحيح أن الشيخ ذكره في أصحاب الإمام الباقر، لكن هذا لا يعد نفيا لدركه للإمام الصادق. طبعا لا دليل لدينا على دركه الإمام الصادق، لأن ذكرنا أن عبد الله بن محمد الأسدي يا أخوان باسمه لم نجد له رواية في الروايات، ومن هنا لا نعرف أنه من أدرك من الأئمة ومن لم يدرك من الأئمة، خلافا للشيخ القحبائي حيث جزم بأن أبا بصير هو هنا في الأسديين وليس يحيى بن أبي القاسم، وقد تقدم النقاش معه مفصل. على هذا الأساس هاتان القرينتان لا تنتهيان إلى محصل، ولكن مع ذلك أيها الإخوة نقول بأن أبا بصير يقينا ثبت لدينا أنه ينصرف إلى يحيى بن أبي القاسم، خصوصا إذا كان أبا بصير الأسدي، لأن عبد الله بن محمد هذا قلنا لا نعلم له روايات، ولم يوجد باسمه صريحا في رواية من الروايات، لم يوجد في رواية من الروايات تصريح بأن أبا بصير يراد منه عبد الله بن محمد الأسدي، فهو شخصية غير معروفة غير مشهورة في عالم الرواية، لا نعلم عنها شيئا إلا أن الشيخ الكشي ذكر الاسم في العنوان، وأن الشيخ الطوسي في أصحاب الباقر عليه السلام ذكر شخصا اسمه عبد الله بن محمد الأسدي يكنى أبا بصير. هاتان المعلومتان الوحيدتان اللتان وصلتا إلينا عن عبد الله بن محمد الأسدي، بينما يحيى بن أبي القاسم صيته ذائع في الآفاق كما لا يخفى، وهناك كثير من الروايات التي صرح فيها باسمه، روي عنه بالاسم لا فقط بكنيته أبي بصير. والأدلة الخمسة أو الستة التي تقدمت أظنها كافية وافية في إثبات شهرة الرجل، وأنه لم يكن يخفى حاله على أحد من أهل عصره ومن قاربهم. بعد هذا أيها الإخوة هنا كلام للمحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف في كتاب قاموس الرجال، حيث إن المحقق المذكور ذهب إلى ما هو أعلى مما ذكرنا، فذكر أنه لا يوجد شخص اسمه عبد الله بن محمد الأسدي. هذا طرف النقيه إلمن المحقق القحبائي. المحقق القحبائي أراد أن يقول حيث ذكر أبو بصير المراد عبد الله بن محمد الأسدي، جعله هو الأساس، وخطأ من يقول بأن يحيى بن أبي القاسم يلقب بالأسدي. العكس تماما يدعيه صاحب قاموس الرجال ذاك. أيها الإخوة نستذكر قليلا صاحب مجمع الرجال ما الذي ذكره؟ ذكر بأن يحيى بن أبي القاسم ما هو دليل على تلقيبه بالأسدي، وأن أول من لقبه هو الشيخ الطوسي في الرجال، وأنه من سهوه وخطأه، وأن هذا الخطأ سرى إلى النجاشي وسرى إلى عامة من تأخر عنهما. وهنا هجم عليه هجمة كبيرة صاحب قاموس الرجال. رأينا أن الإغراض عن نقل كلماته أولى، لأنه ذكر كلمات ثقيلة إنصافا في حق القحبائي، وهاجمه بما فيه خروج عن الموازين العلمية لادعائه على الشيخ أنه اشتبه وأن عامة المتأخرين تبعوه في الاشتباه. إلا أن المحقق التستري وقع فيما فر منه وفيما هاجم الآخرين به، فإنه لم يكتفي بأن المراد يحيى بن أبي القاسم حيث تطلق هذه الكنية أبو بصير الأسدي، بل ذهب إلى إنكار وجود شخص أصلا اسمه عبد الله بن محمد الأسدي. والحال أن الكشي عنونه، وأن الشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الباقر عليه السلام. لماذا ذهب؟ ذهب حدثا أيها الإخوة، قال نحن شخص اسمه عبد الله بن محمد الأسدي في الروايات ما وجدنا أصلا. صحيح كلامه. من هنا المقدمة الثانية، قال رجال الكشف في أخطاء واشتباهات والتباسات، والنسخة اللي وصلت للشيخ كانت كثيرة الأخطاء، ولذلك صححها واختار منها الشيخ. على هذا الأساس قال يوجد عنوانان متقاربان في كتاب الكشف. العنوان الأول ورد فيه في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي، هذا العنوان الأول. قال وهناك عنوان ثاني ورد فيه علباء بن دارع الأسدي وعليكم السلام وأبو بصير. فقال رضوان الله تعالى عليه، الظاهر أنه حصل التباس في النسخة في العنوان الأول، وأن المراد علباء بن محمد الأسدي في العنوان الأول مو عبد الله. قال والتقارب موجود، علباء بن محمد الأسدي أو علباء بن دارع الأسدي في أبي بصير وعلباء بن دارع الأسدي، والثاني العنوان يصير في علباء بن دارع الأسدي وأبي بصير مع التفاوت حدود 4-5 عناوين بين العنوانين. فيقول حصل الالتباس في العنوان الأول فذكر عبد الله بن محمد الأسدي وجعل أبا بصير، فقيل في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي، وذكرت تلك الرواية التي ليس فيها تصريح قلنا باسم عبد الله، إنما فيها تصريح باسم أبي بصير فقط، وفيها تصريح بأنه يلقب هذا أبو بصير أبا محمد، وجعلها السيد خويلد يحيى بن أبي القاسم الأسدي. ونحن نوافق على هذا، لكن لا بالقرينتين إنما بالانصراف، لأنه ثبت لدينا بالأدلة السالفة في الدرس السابق أن هذه الكنية تنصرف إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي. أكثر من انصراف ما عندنا، هذا الذي يذكره السيد الخوي من الدليلين ليس بدليل. خب، هذا الذي ذكره المحقق التستري أعلى الله مقامه، قال وهذا الالتباس لم يلتفت إليه الشيخ الطوسي، فعندما صنف كتاب الرجال ها ذكر عبد الله على أساسها، على اعتماده على هذه النسخة المغلوطة، ذكر أن الشخص المراد هنا هو عبد الله بن محمد الأسدي، فذكره في أصحاب الإمام عليه السلام عبد الله بن محمد الأسدي يلقب بأبي بصير، وحصل اشتباه هنا من الشيخ، وهذا الاشتباه هو الذي صار إلى بقية كتب الرجال المتأخرة عن الشيخ، فصاروا كلهم يذكرون في ضمن التراجم شخصا اسمه عبد الله بن محمد الأسدي يكنى بأبي بصير، وإلا شخص بهذا الاسم ما موجود أصلا. طب هذا الكلام يا إخوان جوابه أظن واضح. أولا، لقد وقع فيما شدد الوقيعة في غيره لوقوعه فيه، هو لأن القهباء ادعى الاشتباه على الشيخ، هجم عليه هجمة عظيمة جدا أنه كيف ادعي الاشتباه على الشيخ، وذكر عبائر لا داعي للتهرب له. في المقابل هو بنفسه جاء هذه المرة وادعى الاشتباه مو فقط على الشيخ، دعا الاشتباه مرتين، مرة على الشيخ ومرة على الكشي، لأن هذا الخطأ بنظري موجود في كتاب الكشي وسرى إلى الشيخ، فاشتباه مركب يوجد عند الشيخ، الاشتباه البسيط عند الكشي والاشتباه المركب عند الشيخ. والاشتباه مرتين، مرة ادعاه في كتاب الكشي لأنه صح على الكتاب وأبقى على هذا الغلط، ومرة في كتاب الرجال متأثرا بالخطأ الذي وقع في كتاب الكشي، فعلى الشيخ مرتين وعلى الكشي مرة. مع أن ما استدل به لإثبات الاشتباه. نحن نقول هؤلاء ليسوا مجللين عن الالتباس، كل غير معصوم فهو قد يشتبه، ولكن الاشتباه، دعوة الاشتباه عليهم خصوصا في القضايا الحسية، هذه قضايا مجتهدية يحتاج إلى قراءة وأدلة. لا دليل عند المحقق التستقي يدلل على هذا الاشتباه والالتباس سوى أن عبد الله بن محمد الأسدي لم نجد له رواية. ما أكثر الرواة الذين ذكروا في أصحاب الأئمة ولا نجد لهم روايات في الكتب الروائية فيما وصل إلى المتأخرين من الروايات. قد يكون له روايات في بعض المصادر التي ضاعت، أو قد يكون شخصية ليس لها الكثير من الروايات. هناك شخصيات عظيمة يا إخوان لم نجد لها في الفقه إلا روايات محدودة. ذكرت قبل أيام معروف بن خربوذ، ها لم نجد له في الروايات إلا 12 رواية، مع أنه من أصحاب الإجماع والفقهاء أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام. وكثير من الأجلاء لم نجد لهم كثيرا من الروايات، بل بعض الرواة لم نجد لهم أصلا غير ذكر في كتاب رجال الشيخ، والعكس بالعكس في الأسانيد وجدنا كثيرا لم يذكروا في أي من مصادر الرجال. عموما أيها الإخوة، هذا وحده لا يكون دليلا على عدم وجود الرجل ما دام نصص الكشي ووافقه الشيخ في تصحيحه وأيضا وافقه في الرجال. ثم أنت يا محقق تستري تقول بأن الشيخ صرى إليه هذا الاشتباه من كتاب الكشي، لأن أبا بصير عبد الله بن محمد بزعم الكشي هو الذي حاور الإمام الصادق فذكره في الأصحاب الشيخ في كتاب الرجال. ألم يكن ينبغي أن يتنبه المحقق التستري إلى أن هذا لو كان هو السبب في عد الشيخ له في أصحاب الإمام عليه السلام لكان على الشيخ أن يعده في أصحاب الإمام الصادق، لأنه في تلك الرواية الحوار بين أبي بصير وبين الإمام الصادق، مع أن الشيخ جاء وعده في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ولم يعده في أصحاب الإمام الصادق. تفتت للنكتة؟ لو كان الشيخ إنما عده في رجاله من أصحاب الأئمة عليهم السلام اعتمادا على الرواية الموجودة في الكشي لكان عليه أن يعده في أصحاب الصادق، لأن في تلك الرواية حاور الإمام الصادق الملقب بأبي بصير الذي عنوانه الكشي باسم عبد الله بن محمد الأسدي. فإذا لم يكن عند الشيخ أي معلومة عنه غير هذه المعلومة فهذا يعني أنه من أصحاب الإمام الصادق، لأنه حاور الإمام الصادق، مع أن الشيخ جاء في الرجال وعده في أصحاب الباقر ولم يعده أصلا في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ولعل هذا يؤيد ويؤكد أن الشيخ كان لا يرى أن تلك الرواية هي ترجمة لعبد الله بن محمد الأسد، لا أقل حين تصنيفه كتاب الرجال. وقد ظهر أيها الإخوة من هذا البحث المفصل في أبي بصير أن هذه الكنية حيث تطلق فهي تنصرف إلى يحيى بن أبي القاسم. طبعا نحن ما بحثنا فروع المسألة، إنما كان همنا كل همنا أن نحدد من هو المراد بالأسدي هنا، هل المراد أو الأسدي أولا، وإذا الأسدي فمن هو الأسدي. وقد تقدم أن ما ذكر سيد بحر العلوم لا دليل عليه سوى بعض الروايات في مقابلها روايات أيضا، فلا تعيين للمراد، فلتبقى المسألة مرددة بين المراد والأسدي، والتعين لمن عينه الكشي مدعي الإجماع وهو قد عين الأسدي، وإذا شككنا فكلاهما يخرجان من الإجماع. وأما الأسدي فقد تقدم أن كل الطائفة تقريبا باستثناء المحقق القحبائي مطبقة على أن المراد من الأسدي يحيى بن أبي القاسم، بل ظهر لدينا أن هذه الكنية مطلقا حيث أطلقت تنصرف إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي. عموما ظهر أيها الإخوة اشتباه الشيخ القحبائي الواضح جدا من خلال 6 أدلة تقدمت في الدرس السابق أن المراد من هذا الرجل عبد الله بن محمد الأسدي. وظهر أيضا التباس واشتباه المحقق التستري في إنكار أصل وجود شخص باسمه عبد الله بن محمد الأسدي، لكن مع ذلك قلنا أن هذا الشخص لم يثبت لدينا وقوعه في رواية أصلا من الروايات، وإن آمنا بوجوده لشهادة الشيخ بوجوده. وعلى هذا الأساس فلم يبقى لدينا أيها الإخوة إلا أن نقول بأن المتحصل لدينا هو أن يحيى بن أبي القاسم الأسدي هو الذي يلقب في الأسانيد بأبي بصير الأسدي، وهذه نتيجة نصل إليها باطمئنان كامل. هذا تمام الأمر الخامس ظاهرا، وبه تم الحديث حول ما أردنا أن نتعرض له من أمور تحت عنوان فقه العبارة. بعد هذا أيها الإخوة ننتقل إلى الوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة نتحدث فيها عن مصطلح الصحة في الأخبار بين المتقدمين والمتأخرين، والهدف من عقد هذه الوقفة التي تنفعنا وتفيدنا في كثير من الأبحاث لا في بحث أصحاب الإجماع فحسب، هو تنقيح مصطلح الصحة عند المتقدمين، وسيظهر إن شاء الله في الوقفة الرابعة أن البحث في هذه الوقفة له أثر مهم وكبير جدا في معرفة النتيجة التي نحاول أن نستنتجها من البحث في أصحاب الإجماع، لأن الذي ورد من تعبير في الطبقتين الثانية والثالثة من أصحاب الإجماع هو الإجماع على تصحيح ما يصح عنه، وظاهر هذا التعبير أن الذي يوصف بالصحة والفساد تارة عند أهل هذا الفن هي الروايات، فلا بد لنا من أن نتعرف على مصطلح الصحة لدى المتقدمين، لأن هذا المصطلح ورد في كلمات المتقدمين هنا في بحث أصحاب الإجماع ولم يرد في كلمات المتأخرين. أيضا هذا البحث أحلنا عليه أيها الإخوة عندما تكلمنا عن مصطلح صحيح الحديث في ألفاظ المدح إذا تتذكرون، وستأتي إرجاعات عديدة له في مواقف ووقفات ومقامات قادمة. من هنا ينبغي لنا أن نبحثه، وهذا البحث مو بحث يا إخوان عقلي استدلالي، هذا بحث عما اصطلح عليه المتقدمون، فلا بد من تلمس هذا المصطلح في كلماتهم. وازدادت الحاجة إلى هذا البحث في عصرنا بعد إطباق عامة المتأخرين من لا أقل من زمن الشيخ البهائي والشيخ حسن صاحب المعالم وصاحب المدارك إلى يومنا هذا، اشتهر جدا بين المحققين أن الصحيح عند المتقدمين هو ما وثقوا بصدوره عن المعصوم عليه السلام، سواء كان معمولا به أو غير معمول به، ما له شغل بالعمل، الصحة لا تلازم العمل، قد يؤمنون بالصدور ويؤمنون بأنه صدر تقية. أصالة الصدور عندهم معناها الوثوق والاطمئنان النوعيين بصدور الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان ذلك لوثاقة الرواة أو لاعتضاد القرائن المثبتة للصدور مو للمضمون، لصدور الرواية عن المعصوم، فإنه سيظهر إن شاء الله أن هناك قرائن تثبت صحة مضمون الرواية مثل موافقة الكتاب موافقة السنة ولو لم تكن صادق، قد تكون كذب لكن مضمونها موافق للمضامين الصحيحة، وهناك قرائن تثبت صدور الرواية مثل أن يكون الراوي ثقة، مثل أن تكون موجودة في بعض الأصول التي عرضت على الأئمة، هذه مو تثبت صحة المضمون فقط، تثبت صدور عين الرواية عن المعصوم عليه السلام. نحن نتكلم أيها الإخوة عن قرائن الصحة المثبتة لصدور الرواية مش لصحة مضمونها، يرجى الانتباه، فإن عدم التفرقة بين هذين من بعض المحققين أوقعوا في التباسات كبيرة. أقول ازدادت أهمية هذا البحث بعد أن صار مسلما تقريبا أن المراد من الصحة عند المتقدمين هو هذا، وأشار إليه الشيخ الأعظم في نهاية بحثه عن خبر الواحد في الرسائل، بل اختار أن الحجة من الأخبار هو هذا بالخصوص بعد أن بحث طويلا في بحث حجية خبر الواحد، فأنصف في إنصافه في آخر بحث الحجية وقال بأن الإنصاف أن بعض الأدلة التي أقمناها لم تتم، وما تم منها لا ينهض إلا بإثبات ما كان احتمال الخلاف فيه ضئيلا جدا، وهو المسمى بالصحيح في ألسنة المتقدمين، يعني ما وفق واطمئن بصدوري، هذا معنى كون الإخلاف ضئيلا جدا. عموما لم أجد من خالف في أن الصحيح عند المتقدمين هو هذا أيها الإخوة إلا أول من خالف المحقق الشيخ محمد بن إسماعيل الخاجوي، حيث ذكر في فوائده الرجالية أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يطل استدلالا وكلاما في هذا الأمر. وأول من حاول وبقوة أن يقف في وجه المشهور هو المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه وفي بحث أصحاب الإجماع من خاتمة المستدرك حاول أن يذكر مطالب كثيرة يثبت من خلالها أن التقسيم الموجود عند المتأخرين بعينه كان موجودا عند المتقدمين. وربما ذكر أيضا أن التقسيمات كانت أزيد مما هو عند المتأخرين، فالتقسيمات كانت أزيد عند المتقدمين تقلصت عند المتأخرين، مو العكس ما كان يوجد التقسيمات وأن التقسيم عند المتقدمين كان صحيح وضعيف، هذا ليس بصحيح، بل كان هناك عندهم صحيح، عندهم موثق، وعندهم مسكون إليه، وعندهم إلى ما آخره. وقد ذهب إلى موافقته في هذه الدعوة بعض المحققين المعاصرين في بحوث في مباني علم الرجال، حيث إنه أيضا حاول وبقوة أن ينكر على مشهور المتأخرين مقالتهم بأن الصحيح عند المتقدمين هو ما وثق بصدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، مدعيا أن التقسيمات عند المتقدمين كانت كثيرة جدا، وذكر أن كل مصطلح من مصطلحات هذا ألفاظ المدح اللي ذكرناها وألفاظ الذم كان يشير إلى مصطلح في تقسيم من تقسيمات الحديث، فترقى تقسيمات الحديث إلى لعلها عشرات التقسيمات. أقول أيها الإخوة، تحقيق وتحليل هذا المطلب حري بأن نصرف شيئا من الوقت عليه، لكونه كما ذكرت تظهر ثمرته في بحث أصحاب الإجماع وهي ثمرة عظيمة كما سيظهر، وفي أبحاث أخرى عديدة وكثيرة. من هنا وقد قلت منهج البحث في هذا هو الاستقراء، ما الذي جعل المتأخرين يقولون هذا الكلام، ثم ما الذي جعل معانديهم وعلى رأسهم المحدث النووي، لأن هو اللي فصل في البحث، فنأخذ كلماته وإذا اتضح الكلام فيها اتضح في غيره، لأن ليس لهم قراء أزيد منه. وبعد هذا وذاك نتلمس الكلام لدى نفس المتقدمين فنرى أنهم يؤيدون أي فكرة من الأفكار، وسيظهر إن شاء الله أن الصحيح ما ذهب إليه مشهور المتأخرين، وأن الخلط وعدم الالتفات إلى نكات الكلمات هو الذي أوقع من أوقع من هؤلاء المحققين في مخالفة مشهور المتأخرين، وإلا فكلمات المتقدمين واضحة صريحة في كثير من مواطنها في أن الصحيح عندهم ما وثق بصدوره على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا البحث يا إخوان من الأبحاث التي اتفق عليها المتأخرون إخباريين، وتعلمون أن الإخباري شنع على الأصول أصلا كالعلامة وغيره، لأنه قسم هذه التقسيمات بدعوى أنه لم يكن لها عين ولا أثر عند المتقدمين، والعلامة قابل منهم أنه لم يكن لها عين ولا أثر، إلا أنه ذكر تبريرات لهذا التقسيم، وذكر له المتأخرون أيضا تبريرات أخرى. أولا نصبر قليلا أيها الإخوة ونقف مع العبائر التي ذكرها هؤلاء المحققون. أول عبارة ننقلها للمحقق صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف المتوفى سنة 1011، ذكر ما لفظه في منطقة الجمان الجزء الأول صفحة 14: فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، اللي أسس العلامة وابن طاووس، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفا فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه، المصطلحات المعروفة، الصحيح ما رواه العدل الإمامي، الموثق ما رواه الثقة إلى آخره. ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا من السيد جمال الدين ابن طاووس رحمهما الله، وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم، يعني على ابن طاووس والعلامة، فمرادهم منها الثبوت أو الصدق. وقال الشيخ البهائي على الله مقامه، متوفى 1003، بعد بيان مصطلح المتأخرين في الأخبار، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا، قدس الله أرواحهم، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذلك أمور توجب الالتفات لها، الأمور اللي يذكرها منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم، وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. وبهذه القرينة تثبت صدور الخبر، مو صحة المضمون فقط، لأنك تعلم أن الأصول كتب صنفها أصحاب أجلاء أصحاب الأئمة عن الأئمة مباشرة، فالوجود في كثير من الأصول يوجب الوثوق، إذا كان بعض الأصول مو فيه وثوق تام فوجوده في جملة من الأصول مجتمعة يوجب الوثوق التام. ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة ومعتبرة، وأسانيد عديدة معتبرة. خب واضح يا أخوان، إذا ذكر في أصلين مثلا أو ثلاثة وله 5 أو 6 أسانيد، في كل أصل له إسنادان، فهذا أيضا من موجبات الوثوق بالصدور مو بصحة المضمون فقط. ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر، أو على العمل برواياتهم كعمار الصاباطي ونظرائه ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب العدة كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر. التراوح وين هذا؟ في منزحات البئر. ومنها اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة مثل كتاب يوم وليلة يونس بن عبد الرحمن، وككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكر. خب هذه كلها يا أخوان قرائن شنو؟ تثبت صدور الرواية. هذا فد نكتة ينبغي الالتفات إليها، هي التي خلط فيها بعض المحققين. ومنها أخذه عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفها من الفرقة الناجية الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب بني سعيد الحسين والحسن وعلي بن مهزيار، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري الذي روى عن الرجال الموثوق بهم وبرواياته. وقد جرى رئيس المحدثين ثقة الإسلام محمد بن بابويه قدس الله روحه على متعارف المتقدمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، لأنه قال لا أودع في إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين، لوضوح أن فيها مراسيل كثيرة، فيها رجال ضعفاء في السند متعددين، ومنخرط في سلك الحسان والموثقات بل الضعاف. وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير الإمامية كعلي بن محمد بن رباح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه. وقال أيضا وهو بصدد بيان السبب في إحداث المصطلحات الجديدة التي استحدثها ابن طاووس والعلامة: الذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العجول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد، هو أنه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، وخفي عليهم قدس الله أرواحهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على إثرهم في تميز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها الموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد، وقربوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق. وأول من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الدين الحق، جمال الدين جمال الحق والدين الظاهر، صار التباس متكرر الكلمة، الحسن بن المطهر الحلي قدس الله روح. طبعا ما نسب للسيد جمال بن طاووس، لأن سيد جمال بن طاووس من عكس عمليا هذا المصطلح في كتبه، وإلا هو أستاذ العلامة في هذا المصطلح. خب، هذه كلمات يا إخوان واضحة ظاهرة لائحة في أن هذا المصطلح ليس له عين ولا أثر في كلمات المتقدمين، وأنه إنما استحدث لدى المتأخرين مع بيان السبب في استحداثه. والمهم في البين أن الشيخ البهائي ذكر قرائن يا إخوان، القرائن اللي ذكرها كلها تدل على صحة صدور الخبر، مو صحة مضمون الخبر، ما ذكر موافقة الكتاب أو موافقة السنة القطعية ها أو موافقة السيرة المتشرعية، ما ذكر القضايا التي تدل على صحة المضمون وربما لا تدل على صحته الصدور. خب، الكلام الأدق من هذا وذاك في التمييز هو ما ذكره الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في خاتمة الوسائل. طبعا هذا الكلام اللي تقدم يا إخوان نقله عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين صفحة 30. الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف المتوفى 1104 ذكر في صدر الفائدة 8 من خاتمة الوسائل الجزء 30 التي عقدها لتفصيل القرائن المعتبرة الدالة على ثبوت الخبر، هكذا عنوان الفائدة، قال: قد صرح جمع من المحققين من علمائنا أن القرينة هنا هي ما ينفك عنه الخبر، كلام دقيق جدا، وله دخل في ثبوته، يعني قرائن خارجية مداخلية في الخبر، وأما ما لا ينفك عنه فليس بقرينة، ما يكون من داخل الخبر ككون المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما، هذه مش قرائن، قضايا مكونة لأصل تسمية الخبر خبرا، هذه مو قرائن خارجية. والقرائن المعتبرة أقسام، بعضها ما يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام، وبعضها ما يدل على صحة مضمونه، ميز بين النوعين من القرائن، وإن احتمل كونه موضوعا، مضمونه قد يكون صحيح ولو أن الخبر مو ثابت صدور عن المعصوم، فهناك قرائن تثبت الصدور وهناك قرائن تثبت المضمون، وبعضها تدل على ترجيحه على معارضه، هناك قرائن تقوي خبر على خبر آخر في حال التعارض. ونحن نذكر هنا أنواعا منها: كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة، خب هذه قرينة على شنو؟ على ثبوت نفس الخبر مو مضمون الخبر، وذلك قرينة واضحة على صحة الحديث بمعنى ثبوته. وقد صرح رضوان الله تعالى عليه في الفائدة السادسة بما هو أبلغ في المقال، فقال بعد نقل شهادة الشيخ الكليني بصحة أحاديث كتابه الكافي بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، فعلم أن كل ما فيه يعني في الكافي صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر، هو ارتقى أكثر من الوثوق والإطمئنان قرائن قطعية جعلها. ثم نقل قدس سره بعد كلام له كلام الشيخ البهائي المتقدم اللي نقلنا عن الشيخ البهائي بالقرائن كلها من دون تعليق، مما يظهر منه أنه يوافق تمام ما نقله عن الشيخ البهائي، وإلا لو كان يرفضه فظاهر حاله أنه لا بد وأن يرد عليه، فلم نجد أنه رد عليه بل ذكره في مقام الاستشهاد به، وهذا يعني أنه ليس لديه ما يزيده على الشيخ البهائي. إذن الشيخ الحر يا إخوان، ما أقول اللي قبل ما كانوا ملتفتين، ملتفتين ظاهرا، ولذلك الشيخ البهائي ما ذكر موافقة الكتاب، موافقة السنة، موافقة السيرة، ما ذكرها كلها، موافقة المشهور ما ذكرها، لأنها كلها تدل على صحة المضمون لا تدل على صحة الصدور، وكل القرائن التي ذكرها الشيخ البهائي قرائن تثبت الصدور. الشيخ الحر صرح بوجود نوعين من القرائن، قرائن تثبت المضمون ولو لم يكن صادقا الخبر، وقرائن تثبت نفس صدور الخبر ولو لم يكن معمولا به. يرجى الانتباه لهذه النقطة، قد الخبر نثبت أنه صادر ولكن لا يعمل به لأنه صدق تقية مثلا، فرق بين إثبات الصدور وإثبات العمل، النسبة بينهما عموم خصوص من وجه كما تعلمون. على هذا الأساس أطال الشيخ الحر يا إخوان نقل كلام البهائي، ثم بعد كلام نقل كلام المحقق صاحب المعالم، الكلمات التي نقلناها نحن فيما تقدم. وبعد هذا وذاك يأتي النوبة أيها الإخوة إلى المحدث النوري على الله مقام، قلت المحدث الخاجوئي أو المحقق الخاجوئي ما إلى كلام استدلالي في المسألة، وإذا كان له فهو نزغ قليل مما ذكره المحدث النوري. المهم ما ذكر المحدث النوري، قال المحدث النوري: ونحن نسأل الشيخ، يعني الشيخ حسن صاحب المعالم، وهذا المحقق البهاء عن مأخذ هذه النسبة ومدرك هذا القول أنه الصح عند المتقدمين غير الصح عند المتأخرين، فإنا لم نجد في كلمات القدماء ما يدل على ذلك، بل هي على خلاف ما نسباه ومن تبعهما إليهم، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة وإن كان غير الإمام. يريد يقول أن الصحيح عند المتقدمين غير الصحيح عند المتأخرين، لكن مو بالوثوق، الصحيح عند المتقدمين هو رواية العدل الإمامي ومطلق الثقة، يسمونه صحيح، ما عندهم شيء اسمه موثق. خب هكذا يقول. أما الأول يستدل هو، قال الشيخ في العدة وهو لسان القدماء ووجههم: فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو بطلانها أو ما يترجح به الأخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل. انتبهوا لعبارة الشيخ يا أخوان، القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار، ونفس الخبر صدوره مضمون الخبر، التي لا توجب العلم أربعة أشياء: ذكر العقل أي أصل الإباحة أو الحظر، الكتاب خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه، السنة المقطوع بها من جهة التواتر إذا وافق السنة يعني الخبر. قال رحمه الله: فإنما يتضمنه خبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجب العمل به، وإن لم يكن دليلا على صحة نفس الخبر. ما أدري هو غفل الشيخ النوري يعني هالكلام. قال: وإن لم يكن هذا دليلا على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون الخبر كذبا وإن وافق السنة المقطوعة بها،
يعني مضمونه صحيح لكن هو مو صادق، كاذب. الكاذب قد لا يكذب بالمضمون، قد يكون لأجل مصلحة شخصية يريد أن يسلك نفسه في سلك من سمع الصادق عليه السلام، فيذكر خبر صحيح موافق للأخبار الصحيحة مع أنه لم يروي عن الإمام. ثم ذكر الإجماع أن من الأمور التي تثبت صحة مضمون الخبر الموافقة لما أجمعت عليه، وقال فإنه متى كان كذلك، أي موافق مضمون الخبر الإجماع، دل أيضا على صحة متضمنه، ولا يمكننا أيضا أن نجعل إجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر. الجواز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير الخبر الذي بين أيدينا ولا يكون هذا الخبر صادر، أو خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه لنا استغناء بإجماعهم على العمل به عن نقله، ولا يدل ذلك على صحة نفس الخبر. كم يكرر الشيخ، ملاحظين؟ فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد المضمون، ولا تدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة يعني مجعولة موضوعة وإن وافقت هذه الأدلة. هذا الكلام ينقله الشيخ النوري يا إخوان في خاتمة المستدرك ليرد به على صاحب المعالم وعلى الشيخ البهائي، والكلام كما ترون ما فيه أصلا نظر للقرائن الموجبة لإثبات صدور الخبر، فيه كلام في القرائن الموجبة لصحة مضمون الخبر، وهو يصرح وإن لم يكن صادقا. طب والغريب أنها عبارة مختصرة يا إخوان، كم أكد الشيخ فيها في 3 أو 4 أو 5 مواضع على أن هذه القرائن لا توجب صدور الخبر، الوثوق والإطمئنان والقطع بصدور الخبر، إنما توجب الوثوق والإطمئنان بصحة المضمون سواء كان صادقا أو غير صادق. وبرهن أصلا أنه كيف يمكن أن يكون المضمون صحيح وهو غير صادق، أن الواضع للخبر قد يضعه موافق للمضامين الصحيحة لأسباب دعته إلى ذلك. فقال المحدث النووي انظر كيف صرح في مواضع عديدة بأن موافقة هذه الأدلة لا توجب الصحة في نفس الخبر، خب جيد، ولا يصير الخبر بها صحيحا. فكيف تقولون، يعني يريد يقول يا صاحب المعالم ويا شيخ بهائي، أن موافقة القرائن توجب الصحة في نفس الخبر، والحال أن الشيخ يقول هذه القرائن لا توجب الصحة لنفس الخبر، الذي يوجب الصحة لنفس الخبر هو خصوص الوثاق. وعلى هذا كافة الأصحاب، ومع ذلك كيف يجوز نسبة ذلك إليهم من غير اكتراث ثم ترتيب الآثار عليها؟ ومن الغريب ما في تكملة الفاضل الكاظمي، هذا بعد كلام النوري على الله مقام، في رد من ذكر قولهم صحيح الحديث من ألفاظ الوثاقة، إذ قال ما لفظه بعد الوقت كأنه أدركنا. الحمد لله رب العالمين، يأتي تكملة الحديث إن شاء الله.
صاحب الكاظمي
صاحب تكملة الرجال، لا غير